بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الأثر الثاني من آثار الدين حوالة الدين، والكلام في هذا في هذه النقطة في مطلبين. المطلب الأول في تعريف حوالة الدين، وقد ذكر لها في الكتب الفقهية خصوصا في فقه العامة عدة تعريفات: ألف أن حوالة الدين من باب الوكالة، بمعنى أن المدين يوكل الدائن في قبض دينه من المحال عليه، ولكن هذا التعريف لا يترتب عليه الغرض الأساس من الحوالة، فإن الغرض العقلائي للحوالة خروج المدين عن طرفية الدين بالحوالة، بحيث متى تحققت الحوالة من المدين للدائن على شخص ثالث خرج المدين عن كونه مدينان، وهذا لا يتحقق بمجرد الوكالة في القبض. التعريف الثاني أنها من باب الضمان، وهو التعريف المشهور لدى فقهاء العامة، بمعنى أن الحوالة عبارة عن ضم ذمة لذمة، أي ضم ذمة المحال عليه لذمة المحيل في الاشتغال بالدين، وهذا ما أشكل عليه في الجواهر، بأنه لا يتصور اشتغال ذمتين بمال واحد، فكما لا يتصور في المال الخارجي أن ينشغل به مكانان في آن واحد، كذلك لا يتصور في المال الكلي أن تشتغل به ذمتان في آن واحد. ماكو تعاقب الآن في هذا الوقت بعد أن ضم ذمة المحال عليه لذمته، الآن شنو صار؟ اشتغلت ذمتان بمال واحد. بحثوا هذا هناك، قالوا هذا ليس من باب انضمام ذمة إلى ذمة. بحثوا هذا هنا، قالوا المال إما موجود أو تالف. بلي؟ إذا كان المال تالف، من تلف المال في يده يستقر الضمان. من تلف المال في يده يستقر الضمان عليه. للصاحب اليد أن يرجع إلى الأول فالأول يرجع إلى الثاني لأنه في عرض واحد. أما في المقام يدعى أنه ببركة ضم ذمة لذمة تشتغل الذمتان في آن واحد بهذا المال، هذا ليس محتملا، وأنه عقلا مستحيل لا، ولكنه بحسب اعتبار العقلاء ليس محتملا. التعريف الثالث
لا وجه،
لا لا يحتمل. عقلائيين عقلاء يقولون المال الكلي على قياس المال الخارجي، فكما لا يكون للمال الخارجي مكانان لا يكون للمال الكلي وعاءان وذمتان. التعريف الثالث أن الحوالة ضمان بمعنى ضم عهدة لعهدة لا ذمة لذمة، بحيث يكون للدائن حق المطالبة من المحال عليه كما كان له حق المطالبة من المدين المحيل. ويلاحظ عليه أن مقتضى هذا التعريف كون الدائن مخيرا بين الرجوع للمحال عليه أو الرجوع للمحيل، وهذا خلف الغرض من الحوالة، وهو خروج المدين بهذه الحوالة عن عهدة الدين بحيث لا تقع عليه تبعة الدين أصلا. التعريف الرابع أنه نقل للضمان لعهدة المحال عليه بحيث يكون المنشأ في باب الحوالة أن عهدة الضمان في حق المحال عليه دون المحيل. ويرد على هذا التعريف أيضا بأنه وإن أخرج المحيل عن طرفية العهدة ولكنه لم يخرج المحيل عن كونه مدينا، فلو تودين بالنسبة للمحال عليه إما لموت أو فلس فإن الدائم سيعود مرة أخرى للمحيل ليستوفي منه دينه، وهذا خلف الغرض من الحوالة. فتعين التعريف الخامس وهو ما اشتهر لدى الإمامية من أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بحيث يخرج المحيل المدين عن طرفية الدين بنفس هذه الحوالة، بمعنى أن الحوالة هي أداء للدين وليست شيئا ولأجل ذلك أي لأجل أن الحوالة هي أداء للدين لا يشترط في صحتها قبول الدائن للحوالة، فسواء قبل أم لم يقبل فإن للمدين السلطنة على كيفية أداء دينه، إما بأداء دينه بالأداء الخارجي أو بإحالته على شخص آخر، فإن كليهما أداءون. لا لا احنا نتكلم في ان الثاني مدين متمكن والا تبطل الحواله، يتبين بذلك بطلان الحواله. كلامنا في فرض صحه الحواله، لو تبين ان ذاك مخلص او تبين انه مثلا ميت الحواله بطلت، لكن الكلام في صحه الحواله على فرض صحه الحواله. نظير ما لو تبرع شخص ثالث بتسديد الدين، فانه ليس للدائن رفض ذلك بحجه انه لم يؤدي المدين الدين بنفسه. هذا هو المطلب الاول. فهنا من في تعريف حواله الدين. المطلب الثاني فيما ذكره القانون الوضعي في باب حوالة الدين. وهنا أمران. الأول ذكر السنهوري في الوسيط، في كتاب الوسيط في القانون، أن الحوالة قد تكون حوالة حق وقد تكون حوالة دين. فحوالة الحق هي عبارة عما نسميه في الفقه بهبة الدين، كأن أهب لك الدين الذي لي في ذمة فلان، فتكون أنت مالكا له بعد أن كنت أنا مالكا له. فهي في واقعها تغيير في طرف المالكية من مالك لمالك آخر، وهذا ما يعبر عنه لديهم بحوالة الحق. وأما حوالة الدين فهي عبارة عن نقل الدين من ذمة المحيل لذمة المحال عليه. وبما أن الأول وهو حوالة الحق أسهل من الثاني، هكذا يقول السنهوري، حيث إن حوالة الحق، هذا يحتاج إلى بيان، بلحاظ أن علقة المدين بالدين أشد من علقة الدائن بالدين، لأن المدين يلاحظ في الدين، خصوصا الديون الكبيرة الديون البنكية، يلاحظ في الدين يساره ومدى استعداده للوفاء. فبما أنه يلاحظ في شخصية المدين يساره ومدى استعداده للوفاء، فطرفية المدين للدين أهم من طرفية الدائن للدين. ولأجل ذلك فتبديل المدين من شخص لآخر، أي من المحيل للمحال عليه، قد لا يرضى به الدائن لعدم توفر الخصائص التي كانت في المدين الأول بالنسبة لل المدين الثاني وهو المحال عليه. بينما في حوالة الحق لا يشترط ذلك، إذ ليس في حوالة الحق إلا هبة الدين الذي كان لزيد على ذمة بكر لشخص ثالث. فبما أن حوالة الحق أسهل من حوالة الدين فيفترض، هو هكذا طبعا، هو نظر لفقه العام مو لفقه الإيمانية، فيفترض في الفقه
أن لا يقول بحوالة الدين إلا بعد أن يقول بحوالة الحق، بلحاظ أن حوالة الحق أسهل. بينما الفقه الإسلامي أو الشرعي لا يقول بحوالة الحق، هكذا هو سجل إشكال على فقه العامة، كيف يقولون بالأشد ولا يقولون بالأسهل؟ نعم سيدنا. هم كيفهم بعد الاصطلاح قانوني يعني يقولون بأنه هنا أنا مو مدين إلك بشيء حتى سمى حوالة الدين، أنا أهبك المال الذي لي على ذمة فلان، فصار تغيير في المالك، من له الحق كنت أنا صرت أنت صاحب الحق، الحق هنا بمعنى السلطنة، يعني كنت أنا صاحب السلطنة على ذمة فلان أصبحت أنت الآن صاحب السلطنة. في شيء حسن؟ ها؟ هذا شنو؟ هذا الإشكال إلى حجي آغا. ولكن مصطفى الزرقاء في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ذكر أن الجامع بين حوالة الدين وحوالة الحق حتمي، فحوالة الدين متضمنة لحوالة الحق، ولذلك فعدم قول الفقهاء بحوالة الحق لكونها مستبطنتان في حوالة الدين. وبيان ذلك أنه إذا كان زيدون مدينا لعمر بألف، وكان بكر مدينا لزيد بألف، فأراد زيد أن يحيل دائنه وهو عمر على مدينه وهو بكر، ففي مثل هذه الصورة إذا أحال زيد المدين الدائن عمرا على بكر المدين لمن؟ لزيدين، فقد جمع بين حوالة الدين وحوالة الحق، فما لزيد على بكر من حق قد انتقل لعمر، وما لعمر على زيد من دين قد انتقل أيضا لبكر، فصار هناك جمع حتمي بين حوالة الدين وحوالة الحق. ليش نفس سلطنة كانت لي، كانت لي سلطنة على ذمة بكرين أعطيت عيده. لا ليس بيع عندي الدين بالدين، لا يبيع هذا بهذا، هذا دين لي وذاك دين علي، شلون ابيع هذا بهذا بعد؟ واشكل عليه السيد الشهيد قدس سره حسب ما نقل عنه في فقه العقود لانه لا يعقل الجمع بينهما، لانه اذا كان المنشأ في حوالة الدين، إذا كان المنشأ في حوالة الدين هو نقل الدين من ذمة زيدين المحيل لذمة بكر المحال عليه بغرض الاستيفاء، أي استيفاء حقه الذي كان له عند بكر، فأثر هذا المنشأ سقوط دينه الذي كان على بكر، وإن كان المنشأ نقل ماله الذي في ذمة بكر لعمر، فأثروا شنو؟ سقوط الدين عن ذمة زيد. فالجمع بينهما يعني تمليك عمر مالين، المال الذي كان على ذمة زيد لعمر، وهذا ثابت من الأول، والمال الذي كان على ذمة شنو؟ بكر. فنتيجة هذا الجمع أن الدائن وهو عمرون ملك على ذمة بكر مالين، المال الذي نقله زيد من ذمته إليه، والمال الذي كان لزيد على ذمته، وهو مما لا يحتمل. صار واضح لو لا الحكي مو واضح؟ بلى ماكو عندنا مالين هنا، فانا مو مال واحد عندنا، من الاساس عندنا مالين، مال لعمرين في ذمة من زيد، ومال لزيدين في ذمة بكر. احنا الان اذا نريد نجمع بين حوالة الدين وحوالة الحق، نريد نجمع بين نقل الدين وهبة الدين. فحوالة الحق ماذا تعني؟ تعني الهبة، يعني يا عمر وهبتك الدين الذي لي على ذمة بكر، فصار الدين الذي لي على ذمة بكر إذا. هذا معنى حوالة الحق. وحوالة الدين بمعنى النقل، الدين الذي لك على ذمتي أنا نقلته إلى ذمة من؟ بكر، فصارت ذمة بكر مشغولة بمالين لمن؟ لعمر. المال الذي كان لزيد والمال الذي كان له على ذمة زيد حيث انتقل إلى ذمة بكر، فملك مالين، وهذا غير محتمل، فملك مالين على ذمة بكرين نتيجة الجمع بين حوالة الحق التي هي عبارة عن الهبة، هبة الدين، وبين حوالة الدين التي هي عبارة عن نقل الدين من ذمته لذمة بكرين. من خالص بالنتيجة الآن، نتيجة ملك مالين على ذمته، نتيجة ملك مالين على ذمته، وهذا غير محتمل. مال واحد شف مال واحد مالين، وإحنا طلبناهم مالين من الأساس، شو انقلب الواقع؟ والواقع ما ينقلب، في الواقع كان مالين لو لا، مال يملكه عمرو على ذمة زيد ومال يملكه زيد على ذمة بكر، هما مالان، هذا مو تهاتر، مو طرف واحد حتى يصير تهاتر، طرفين، مال يملكه عمرو على ذمة زيد هذا طرف، ومال يملكه زيد على ذمة بكر مو على ذمة عمرو حتى يصير تهاتر، فهناك مالان جمع بينهما المحيل لمن؟ لعمر، قال المالان لك على من؟ ذمة بكر. هذه المشكلة. يعني اكو عند العقلاء هذا شيخنا غير محتمل، العقلاء ما عندهم هذا، يعني شنو الخربطة يعني؟ يعني تدرسوا تدرسوا اتخربطوا. اشتغلت بمال بالدين من الاول، عمر ما مستغل ذمة بشيء، عمر هو الدائن. بمال اللي لي الان اشتغلت بالنقل، مال، وهذا اللي يقول خليل الفضل انه غير محتمل، وهذا ما يقول عنه بأنه غير محتمل، ورجعنا إلى الإشكال نفسه. ويلاحظ عليه أن المقصود إذا كان الجامع بين المجعولين بجعل واحدين، بمعنى أن ما جعله المحيل
وهو زيد مجعولين بهذا الجعل، وهو تمليك عمر ما له الذي على ذمة بكر ونقل دينه الذي على ذمته لذمة بكر. الإشكال وارد. وأما إذا كان مقصود الزرقاء، مو هذا اللي صار في العراق، واحد غير لا مو الزرقاء وذات الزرقاء واحد ثاني. وأما إذا كان المقصود أن أثر حوالة الحق في المقام محقق لأثر حوالة الدين، فلا إشكال فيه بيان ذلك أن حوالة الحق تارة تكون لا بقصد الأداء، كأن أهبك المال الذي لي على ذمة بكر من دون قصد أداء الدين، بدون قصد الأداء. كثيرا هذا ما يحصل. زيد، خلينا أكمل شيخنا، زيد يديني بدين وأنا أوهب مال مو بقصد أداء الدين، ما إلى علاقة، الدين باقي. زيد يدينني بألفين أنا أهبه ألفين مو بقصد الأداء، الدين ما يسقط بهذا. فتارة تكون هبة الدين من قبل زيد الذي وهب دينه الذي على ذمة بكر وهبه لمن؟ لعمر، لا بقصد الأداء، فلا يترتب عليه الأثر. وأما إذا وهب دينه الذي على ذمة بكر لمن؟ لعمر بقصد أداء الدين الذي كان لعمر على ذمته، فلا محالة تكون حوالة الحق هنا بقصد الأداء محققة لأثر حوالة الدين. فإن أثر حوالة الدين أن المال الذي كان يملكه حمر في ذمة زيدين صار مملوكا له في ذمة بكر، وقد تحقق هذا الأثر بشنو؟ بحوالة الحق بقصد الأداء. فإذا كان مقصود مصطفى الزرقاء في كتابه من أنه يتحقق الجمع بينهما بهذا المعنى، أي أن حوالة الحق بقصد الأداء محققة لأثر حوالة الدين، فالمعنى معقول وعقلائي ولا إشكال فيه، والله العالم ببطائن البطون. نعم، خلوا بحقيقته برقيقته، احنا النتيجة صار أمر معقول. إيه مجعول واحد. بل هذا الأمر الأول الذي ذكره السنهوري. الأمر الثاني، إن حوالة الدين التي يقول بها الفقه الشرعي ليست حوالة بالمعنى الحقيقي، لأن المنشأ في حوالة الدين هو بحسب تصوره طبعا إنهاء الدين بين المحيل والمحال وهو عمرو، وتجديده بين الدائن وهو عمرو والمحال عليه، فكأنه أعدم الدين السابق الذي بينه وبين عمرو وأوجد دينا جديدا بين بكر وعمرو. وأثر هذا الإنهاء شنو؟ تحقق وفاء بينه.
وأما الحوالة بالمعنى الحقيقي، وليش يرفض الحوالة بالمعنى الحقيقي؟ وأما الحوالة بالمعنى الحقيقي فغير معقولة. طبعا هو يذكر عبارات ترجع عند الأصوليين للمعنى الحرفي، وما يقول بالمعنى الحرفي، لكن احنا نرجع للمعنى الحرفي، لأن معناها يعني الحوالة أن الدين الذي كان طرفه المحيل وهو زيد أصبح طرفه المحال عليه وهو بطل وهو غير معقول. إذ المعنى الحرفي متقوم بطرفي، فالحوالة بالمعنى الحقيقي غير معقولة، وإنما المعقول في المقام أن الحوالة بمعنى إنهاء الدين السابق وتجديد دين جديد. واستشهد على ذلك بأمور ثلاثة عقلائية فعلا، استشهد على ما ذهب إليه. الأمر الأول، إن الفقه الشرعي يقول بانتقال الحق للوارث، فلو كان المورث صاحب حق كحق التحجير مثلا أو حق الشفعة مثلا فإنه ينتقل لوارثه. فلماذا لا يقول الحق الشرعي الفقه الشرعي بانتقال الدين بالوارث؟ فإذا كان الحق ينتقل من المورث للوارث فلينتقل شنو؟ الدين من المورث للوارث. والسر في ذلك أنه لو كان الدين ينتقل بالحوالة حقيقة كما يقول الفقهاء لكان انتقاله للوارث بالأولوية، فإن نقل الدين من حي لحي منهم أحياء، فإن نقل الدين من حي لحي والمفروض أن المحال عليه قادر على الرفض والقبول تامون، فمن باب أولى نقل الدين من الميت للوارث وعلى وهو الحال. في بطن الشعر فإن قيام شخص، شوفوا هذا هو النقطة، فإن قيام شخص مقام الميت أخف من قيامه مقام الحي لعدم توقف هذا القيام على القبول والرضا. ويلاحظ عليه أن الدين مال في الذمة، وبما أن الذمة لا تموت بموت الشخص فلا وجه، الشيخ يقول كل من عليه فان حتى الذمة، دليل عام يعني حتى حرمة تموت إلى الحرمة والكرامة تموت بعد موته، إذا واحد قذف بعد موته يعني يجوز أنه مات بعد تهز كل شؤونه مات. وبما أن الذمة لا تموت بموت الشخص فلا وجه لانتقال الدين من ذمة المورث لذمة الوارث، وإنما الوارث يقوم مقام المورث فيما يموت فيه كالأموال الخارجية، فإنها لا يمكن أن تثبت للميت وهي أموال خارجية بعد موته لموته، فمن هنا يقوم الوارث مقامه. وأما في الأموال الكلية فلا مانع شنو من بقائها على ذمة الميت، غاية ما في الأمر
اختلف الفقهاء في تفسير معنى قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، في أن المعلق على الدين أصل الإرث كما هو مبنى سيدنا قدس سره، بمعنى أن لا إرث للوارث إلا فيما سوى الدين، أو أن المعلق على الدين نفوذ القسمة كما يقول به المشهور ومنهم السيد الأستاذ دام الله، بمعنى أن تمام التركة تنتقل للوارث، غاية ما في الباب تنتقل محقوقة للداعي، فلا ينفذ تقسيمها إلا بعد أداء حق الدائن. والجميع قائل بأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين مالا يؤدى. هذا الشاهد الأول الذي ذكره هو ناقشنا فيه. الشاهد الثاني، لو كانت حوالة الدين يا شيخ علي بالمعنى الحقيقي لتمت في الحوالة على البريء. فالآن ما عندي وقت أدخل في الشاهد الثالث، بروح الشاهد الثالث، الشاهد الثالث، بروح الشاهد الثالث أشهد. لو كانت الحوالة حقيقية لترتبت التأمينات التي كانت للمحيل للمحال وليست كذلك، فلو كان الدين الذي لعمر على زيد مقرونا بتأمينات من قبل شنو؟ زيد المدين، فمقتضى كون الحوالة نقل الدين من ذمة زيد لبكر الانتقال تأميناته معه، بينما ليس الأمر كذلك، مما يكشف عن عدم كون الحوالة نقلا حقيقيا للدين. ويلاحظ عليه أن التأمينات يلاحظ فيها شخص المدينة كما يلاحظ فيها أصل الدين، وليست منوطة بالدين بما هو دينه. فلذلك لو رهن المدين للدائن داره ثم نقل المدين دينه لشخص آخر لم ينتقل الرهن مع هذا الدين، لأن الرهن منوط بالشخص الأول لا بالمحال عليه. فبما أن الملحوظ في التأمين شخص المدين لم ينتقل التأمين بانتقال الدين، إلا إذا اشترط في الدين أن تكون التأمينات مترتبة عليه لا على شخص المدين. يأتي الكلام في الشاهد الثالث والحمد لله.